السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ذكر الشيخ محمد العيثان في كتابه العقائدي هداية العباد إلى سبيل الحق والرشاد في مبحث الرجعة، أول استدلال على بحث الرجعة استدل بآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، استدل بأن المنقلبين على الأعقاب هم أهل البيت عليهم السلام بما جرى عليهم من ظلم واضطهاد ولازمه الكرة والرجعة للأخذ بحقوقه، فما تعليقكم على هذا الاستدلال ما له وما عليه؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف يمكن الجمع بين جعل بدن المعصوم سبب للشفاء والبركة أو بعض آثاره، وبين مرض المعصوم أو إصابته بالسم؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة.
فيما سبق ذكرتم طرح بعض الأسئلة في أول المجلس، منها سؤال في الدعاء الوارد في أمر اللهم لا تخزني أو في بمعزة أحد من أوليائك، وكذلك السؤال في القضاء والقدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أنعم الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الأيام تمر بنا ذكرى ولادة عقيلة آل أبي طالب السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. والمؤسف أنه لم يكتب حول هذه العقيلة المطهرة كتاب يتناسب مع جلالة قدرها. وقفت على بعض الكتب التي كتبت في شأنها، ومنها سأكتفي بكتاب واحد فقط، ومنها كتاب السيدة زينب للشيخ باقر القرشي رحمه الله، وهو من المؤرخين المعاصرين الذي حيث إننا أدركنا زمانه توفي مؤخرا، وهو رجل عالي الهمة وآثار الإخلاص في سلوكه مشهودة رحمه الله وشكر سعيه. لكني لم أجد في الكتب التي صنفت في شأنها ما يناسب جلالة قدرها، وسوف أشير إلى ما كنت أتوقع في الكتب التي صنفت في شأنها أن تنهض به من عبء وجهد. أولا إن يعني حديثنا الآن حديث عن مشروع، وعليكم السلام، حديث عن مشروع كتاب أو موسوعة حول السيدة زينب عليها السلام. وما الذي نقترحه في ما تقوم عليه هذه الموسوعة أو ما يقوم عليه هذا الكتاب. وعذرنا يعني نحن لن ننهض بهذا الأب لأن هذا من شأن المؤرخين ولسنا أهل هذا الميدان، ولكننا يقول النهيب نهيب بالمؤرخين أن ينهضوا بهذا الأب المهم. وربما يوجد الآن ولم يظهر إلى النور جهد لفرد أو جماعة، نسأل الله سبحانه أن يوفق إن كان يوجد مثل هذا الجهد أن يرى النور، وأن يوفق من ينهض بأبء الكتابة بنحو واثم إن لم يكن قد بدأ أحد. الذي نقترحه أولا وقبل كل شيء أن تجمع النصوص التي ترتبط بالسيدة زينب عليها السلام، وعندما نعبر بالنصوص التي ترتبط بها فإنه يدخل في هذا ما قاله المعصومون عنها عليها السلام في وصفها أو فيما يكون لها من الشأن، تعبرون عن دورها، ما قاله المعصومون عن دورها مثلا، ويشمل أيضا ما قالته هي، ويشمل ما فعلته وحكاه المؤرخون أو المعصومون عنها. بعد جمع هذه النصوص التاريخية المرتبطة بها توصيفا أو نقلا لقول فيها أو عنها أو فعلا عنها، تدرس دلالة هذه الأقوال والأفعال على مقامها وعلو مكانتها. منذ حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، وفي المدة القصيرة بعد رحلة النبي إلى شهادة أمها صلوات الله وسلامه عليها، تقول: وأين يوجد في التاريخ والتاريخ قد ظلم سيدها وجدها رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يعطه حقه من تدوين مواقفه؟ أين سنعثر في التاريخ على ما يرتبط بالسيدة زينب عليها السلام في هذه الفترة الزمنية القصيرة؟ أقول يوجد، لأن السيدة زينب عليها السلام هي راوية الخطبة الفدكية. فإذا تجمع هذه النصوص التاريخية، هذه الأحبة أيضا تجمع النصوص التاريخية فيها وتدرس دلالتها. مثلا لو أن مؤرخا غير مسلم تطرق لدراسة الخطبة الفدكية لوقف قبل كل شيء على دلالة رواية السيدة زينب عليها السلام وهي بنت 5 أو 6 سنوات للخطبة الفدكية مع ما عليه هذه الخطبة من جزالة التعبير والفصاحة العالية التي لا يكاد يوجد نظير لها في النص العربي بطوله، بطول تاريخ العرب لا يوجد نظير للخطبة الفدكية إلا كلام أبيها صلى الله عليه وآله وكلام بعلها صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة. فكون السيدة زينب عليها السلام هي التي تروي هذه الخطبة له دلالة، فإذا تدرس دلالة ذلك. و ما جاء في التاريخ عن السيدة زينب، يعني النصوص المرتبطة بالسيدة زينب في حياة أبيها، ولو كانت قطيبة جدا، ولو كانت لمحة، لأن التاريخ كما قلنا لم يعطي أهل الحق حقوقهم. سأشير إلى شيء، كون أمير المؤمنين عليه السلام قد صحب السيدة زينب عليها السلام إلى الكوفة، هذا فيه دلالة. عبد الله بن جعفر له مكانته في المدينة، عبد الله بن جعفر كان رجلا جوادا، ما تقرؤونه في كتب التاريخ عن حاتم لعل جزءا منه مأخوذ من سيرة عبد الله بن جعفر، ولكن لأن عبد الله بن جعفر له خصوم فيمسح الاسم ويوضع اسم آخر. وما أشبه الليلة بالبارحة، إن اختفى ما في أبو العتاهية يقول إن اختفى ما في الزمان الآتي فقدت على الماضي من الأوقات، أنا أقول إن اختفى ما في الزمان الماضي فقس على الحاضر من الأوقات، يعني إذا كنت لا ترى الماضي فعندك الحاضر. الحاضر في ثميمة، وهل ينطق من في فيهما؟ الحاضر يتكلم بأعلى صوته. تدوين التاريخ اليوم لا يحتاج إلى فاطن بصير ليتنبه إلى حال التاريخ. إذن عبد الله بن جعفر هذا حاله وهذه مكانته، وليس من السهل على رجل بهذه المكانة أن يترك المكان الذي يقيم فيه وله فيه صولة وجولة، هو صاحب دولة، هو مرجع في هذا البلد، وأي بلد؟ المدينة. مع ذلك ترك هذا المكان وذهب مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة، إلى بلدة تحت الإنشاء، ربما مثل جبيل الصناعية عندكم في ليست اليوم، يعني قبل 40 سنة. هذا أمر ليس عاديا، فيه دلالة على مكانة السيدة زينب عليها السلام، إما لقربها من أبيها بحيث هي لم ترضى بالبعد عن أمير المؤمنين، أو لأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يرضى بابتعادها عنه. على أي حال فيه دلالة. لماذا ذكرت هذا المثال؟ لأني أريد أن أقول إنه ينبغي أن تدرس الدلالات على اختلاف درجات الدلالة. لا أقول هذا نص صريح، هذا ليس صحيحا، هذا ليس نص صريحا، لكن أقول من يريد أن يجمع، إذا وجد التاريخ قد أجحف في حق أحد فعليه أن يتصيد ما وصله عبر التاريخ ويدرسه بتمكن. هذه الدلالة لا يمكن أن نعتمد عليها وحدها في معرفة مقام السيدة زينب. لا يمكن أن أقول السيدة زينب ذهبت إلى الكوفة مع أمير المؤمنين، إذن السيدة زينب عليه السلام لها من المقامات كذا، هذا ليس بصحيح. يجب أن توضع الأمور في نصابها، تؤخذ الأدلة بمقدار ما لها من الدلالات، ويحافظ على مستوى دلالتها، وتجمع هذه الأدلة. هذا مثلا شيء. أمير المؤمنين عليه السلام كان كما تسمعون في كل شهر رمضان عندما يتعرضون لذكر سيرته يفطر ليلة عند الإمام الحسن عليه السلام، وليلة عند الإمام الحسين، وليلة عند السيدة زينب عليه السلام. في هذا دلالة. الإمام الحسن والإمام الحسين إمامات سيدا شباب أهل الجنة، أن تعطى هذه المرأة من النصيب والتكريم. ما من شك أن ذهاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيت الإمام الحسن، الإمام الحسن وإن كان سيد شباب أهل الجنة، إلا أن ذهاب أمير المؤمنين إلى بيته تكريم له. وأي ثواب أعظم من ثواب إفطار الصائم؟ وأي صائم؟ صائم ليس في الوجود من يعدله ولا من هو أفضل منه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قد جعل لهذه السيدة العظيمة نصيبا في هذا الثواب، أن يكون ثواب إفطاره لها، وأن تكون عدلا، ليس فقط أن تحصل على هذا الثواب، أن تكون عدلا للحسن والحسين عليهما السلام في ذلك. هذه دلالة، يعني في هذا الفعل دلالة على مكانتها، أن تجمع هذه الدلالة. وأيضا لا أقول هذا نص صريح ويكفينا، لا نريد شيئا بعد هذا ونكتفي بهذا، هذا ليس بصحيح. إذن نجمع النصوص التاريخية المرتبطة بها، ذكرنا أمثلة، نذكر أمثلة من أقوالها مثلا أو من أفعالها. من أفعالها صلوات الله عليها ما حدث في معركة الطف، إذا أردت أن تعبر بتعبيرا يشبه تعبيرات الصحفيين، تقول نصف معركة الطف للإمام الحسين ونصفها للسيدة زينب. أنا لا أعبر هذا يعني التعبير، لأنه تعبير أشبه الإنشائيات بإنشائيات الصحفيين، ولكن لعل أعظم دورا بارزا في واقعة الطف بعد دور الإمام الحسين عليه السلام هو دور السيدة زينب، وليس في تاريخ البشرية واقعة كواقعة الطف. وإذا كان البطل الثاني لهذه الواقعة هو السيدة زينب عليه السلام، هذا وحده كاف في التعريف بالسيدة زينب عليه السلام. فكيف وقد انضم إلى هذا ما في بعض المواقف من الدلالات، حفظ زين العابدين عليه السلام في مواقف متعددة، منها في اللحظة الأولى للهجوم على الخيام، لا يقتل حتى أقتل دونه، حفظت زين العابدين وحفظت نسل رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. هذا موقف تفدية، ولكن ليس تفدية وحسب، بل تفدية مؤثرة، يعني تفدية نتج عنها حفظ هذه السلالة الطاهرة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وأن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها من قتل نفسا. نفسا نكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، يعني أي نفس، العموم البدلي، من قتل أي نفس فكأنما قتل الناس جميعا. فكأنما قتل الناس جميعا. الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. موضع الشاهد: نفسا نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد العموم البدلي، كأنه قال من قتل أي نفسا. ومن أحياها، أحياها ضمير يرجع إلى نفسا، فالمعنى أي نفس، يعني ومن أحيا أي نفس فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بمن أحيا؟ ليس أي نفس، بل أحيا نفس سيد الموجودات في زمانه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان سيد الخلق بعد مقتل الحسين عليه السلام، أشرف الأنفس وأعلاها وأزكاها، وهو الذي يجب على الجميع أن يفديه. يعني لو كان كل العالمين يريدون العمل بوظيفتهم الشرعية لوجب عليهم حماية الإمام زين العابدين عليه السلام، وإن نتج عن ذلك قتلهم جميعا، كما إن هذا هو الواجب عندما تعرض الإمام الحسين عليه السلام لمحاولة القتل، يجب على الجميع حمايته، وكما هو الواجب عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الموقف ورسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموقف. هي أحيت نفس الإمام زين العابدين، النفس الأكمل، فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه من أعمال هذه السيدة الجليلة. قل لي بربك أين تجد مثل هذا العمل في دفتر، في صحيفة أعمال من؟ من النساء أو من الرجال مثل هذا العمل. فكيف لو ضممت إلى هذا ما استدل به بعض علماء السنة في بيان فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، من أنها في تفضيله لفاطمة عليها السلام، وهو محق نحن نذكره استشهادا وليس تفنيدا، من أن فاطمة عليها السلام خير النساء، لم قال لأنها قد أصيبت برسول الله صلى الله عليه. ومثل هذا العمل لم يكتب في صحيفة أحدا غير فاطمة عليها السلام، أي بنت أصيبت بخير الرجال. السيدة زينب عليها السلام كتب في صحيفتها إصابتها برسول الله صلى الله عليه وآله، وبأبيها وبأمها وبالإمام الحسن وبالإمام الحسين عليهم السلام جميعا. مثل هذا فيه دلالة على مكانتها، لما في الإصابة من عظيم الدرجة. هذه بعض الأمور التي فيها دلالة على مكانتها صلوات الله وسلامه عليها. أحيانا يخرج الاستدلال إلى الاستدلال بأمور ليست بثابتة، ويعتمد على هذا الاستدلال على أنه الدليل التام الكامل، وهذا لا نوافق عليه. ولكن استخراج الوجوه والنكات البديعة في تحليل المواقف والكلمات أمر حسن، ونحن نثني على هذه الجهود التي في هذا السبيل. والجهد البشري لا يمكن يعني أن يوفى حق مثل هذه الشخصيات بجهد فردي، بل تحتاج إلى جهود متكاتفة في إبراز مكانة هؤلاء. هذه فقط بين قوسين أردنا التنبيه على أننا إذا رأيتم أننا نحلل بعض المواقف فليس لأجل أن هذا هو الدليل الوحيد عندها، بل إن هذه مجموعة من الأدلة يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، فالمستند في إثبات النتيجة التي نقولها هو النصوص المتواترة أو المستفيضة، وهي في الغالب متواترة، يعني في حق السيدة زينب عليها السلام النصوص التي وصلت إلينا نصوص متواترة بل فوق التواتر. وكما قلنا لا نقصد النص اللفظ التوصيفي لها، بل كل نص مأثور فيه دلالة على مكانتها، كما إن الدلالة أيضا دلالة قطعية. وأما سؤالكم عما نقلتموه عن الشيخ الأيثى رحمه الله، إن هذه الأسرة يوجد عالم جليل له آراء دقيقة وتحقيقات رشيقة، يعني لأكثر من مجرد مجتهد، ولكن لم يعطى حقه، يعني وهذا طبيعي في بلدنا. هذا عالم جليل. وأما المعنى الذي نقلتموه عنه من إثبات الرجعة بهذه الآية بهذا التقرير، فإن أراد أن هذا الوجه كافا في إثبات الرجعة إثباتا يقينيا فممنوع، فإن هذا البيان الذي ذكره في أحسن أحواله، وهو ليس كذلك، في أحسن أحواله أن يكون هو الظاهر من الآية، وظهور الآية لا يكفي مستندا في إثبات حقيقة كالرجعة. الرجعة تطرقنا لحالها في مناسبة، وأنها من العقائد أم لا، وقلنا أنه ينبغي الاحتياط بالاعتقاد بالرجعة. لا نقول هذا من جهة التشكيك في أمر الرجعة، فإن أمر الرجعة ثابت والدليل عليه قطعي، وتوجد فيه آيات قال جماعة من العلماء بدلالتها على إثبات الرجعة، وأما الروايات فيها فكثيرة جدا، هي بحسب إحصاء الحر العاملي تربو على 600 رواية. إذن هذا أمر ثابت بالروايات المتواترة، بل بما هو أكثر من التواتر. لكن هل الرجعة من الاعتقادات؟ الأرجح أنها ليست من الاعتقادات، لأن كون الشيء من الاعتقادات لابد أن يقوم عليه أمر قطعي حتى نقول إنه من الاعتقادات، ولكن يوجد ما فيه دلالة على أنها من الاعتقادات، مثل ما جاء في زيارة الجامعة: مسلم برجعتكم. ويوجد أيضا غير هذا النص فيه نفس المعنى. فرعاية لهذا وأمثاله نقول بأنه ينبغي الاحتياط بالاعتقاد بالرجعة. فإن كانت الرجعة من الاعتقادات، ها ما هو الفرق بين الاعتقاد والمعرفة؟ الفرق بين الاعتقاد والمعرفة هو الفرق ببساطة بين موقفك من الملائكة وموقفك من الجن. الملائكة مخلوقات قام الدليل القطعي على وجودها، والجن أيضا مخلوقات قام الدليل القطعي على وجودها في زمن ما، في زمن النص القرآني مثلا. فمع كون هذا أمرا يقينيا وهذا أمر يقيني، ولكن مع ذلك يوجد فرق في موقف المسلم تجاه هؤلاء وتجاه هؤلاء. فالمسلم يعتقد بالملائكة ولكنه لا يعتقد بالجن، يصدق أنهم موجودون ولكن لا يعتقد. يعني لو سألت المسلم عن عقيدته لم يقل وأعتقد بالجن، ولكنه يقول وأعتقد بالملائكة. إذا أردت المناطق يعدون من التعريفات، من جملة التعريفات التعريف بالمثال، ونحن نرى أنه من أوضح أنحاء التعريفات في بعض الأمور. الفرق بين العقيدة والمعرفة مثل الفرق بين موسى عليه السلام وفرعون في الماضي. عندنا دليل يقيني على أنه وجد على كرة الأرضية رجل اسمه موسى، ويقين بأنه وجد على الأرض أيضا رجل اسمه فرعون، ولكن يوجد فرق بين موقفي من موسى وموقفي من فرعون. فإذا سئلت أقول أنا أؤمن بموسى ولكن لا أقول أنا أؤمن بفرعون، مع أني نعم مع أني أتيقن بأن هذا كان موجودا وأن هذا أيضا كان موجودا. إذن هذا هو الفرق بين العقيدة والمعرفة. الرجعة هل هي أمر يقيني أعتقده أم أمر يقيني ولكن لا يلزمني أن أعتقده؟ شأنه في ذلك شأن يقيني بوجود الجن ويقيني بوجود فرعون مثلا، باعتبار أن القرآن الكريم قد أخبر عن هذه الحقائق. هذا هو الفرق بين العقيدة والمعرفة. إذن الرجعة إما أن تكون عقيدة فهي لا تؤخذ إلا من يقين، وإما أن تكون معرفة والمعرفة أيضا لا تؤخذ إلا من يقين. فهذه الآية إذا أراد الشيخ رحمه الله أن يجعلها الدليل المثبت للرجعة فلا نوافقه عليه، لأنها
في أحسن الأحوال ستكون ظاهرة في إثبات الرجعة، والظهور لا يوجب اليقين ولا الاطمئنان، فليست هذه الآية مثبتة للرجعة. نعم، إذا انضمت دلالة هذه الآية إلى بقية الأدلة فإنها تقوي من دلالات المجموع، فيصير المجموع دالا مثبتا للرجعة. نعم،
خلاف مع بقية المفسرين الذين تعرضوا لهذه الآية، فسروها بالمنقلبين على العقاب الذين انقلبوا على أهل البيت وظلموهم وما أنت أعرف به، خلاف المفسرين بهذا النحو، يعني تعليقك عليه.
هذا واحد من وجوه التشكيك في الظهور. نحن قلنا إن سلم الظهور، بأن الوجه الآخر والمعنى الآخر للآية هو أن الآية ناظرة إلى أن الذين ارتدوا على أعقابهم هم الذين تحدثت عنهم الآية وهم غير أهل البيت. فإذا الآية لها عدة تفسيرات، وليس التفسير الذي ذكره الشيخ هو التفسير الوحيد، ولكن لو سلم له رحمه الله أنها ظاهرة في المعنى الذي استفاده، فهذا الظهور يعني أقطعه أن يكون دالا دلالة ظنية، والرجعة سواء كانت عقيدة أم كانت معرفة فإنها لا تثبت بدليل ظني. وأما سؤالكم عن المعصومين عليهم السلام، بل الأولياء أكثر من المعصومين، وما في أبدانهم من البركة، وكيف يجتمع هذا مع ما ثبت أنهم أصابهم سم فآذاهم، أو أصيبوا بمرض، أو تعرضوا لكسر أو جرح وأمثال ذلك، فأين البركة إذن في أبدانهم؟ ولماذا لم تدفع البركة التي في أبدانهم الأذى عنهم لتدفعه عن غيرهم كما دفعته عن غيرهم؟ والجواب، أولا لابد أن ننظر فيما جاء من إثبات البركة في أبدانهم، أهو يقيني أم لا؟ فإن لم يكن يقينيا فسقط البحث من رأسا، كان في أبدانهم بركة لم يكن في أبدانهم بركة، هذه النقولات ليست يقينية فهي مردودة. وتارة وإن كانت يقينية وهي كذلك، مثلا في صحيح البخاري أن رجلا من المسلمين ذهب إلى حصن اليهود عينا للمسلمين، يعني جاسوسا يتفقد أحوال اليهود في خيبر، فتسلق بيتا وسقط في البيت فكسرت رجله، وعلم صاحب البيت بدخوله، إلا أنه تمكن من صاحب البيت، على أي حال عاد إلى المدينة ورجله مكسورة، فمسحها جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فمسحها رسول الله صلى الله عليه وآله فبرئت من فورها. هذا في صحيح البخاري، هذا ليس من مختلفات الرافضة. وأحاديث بركة رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في الصحيحين عند غيرنا، أما عندنا فهذا نراه كما نرى الشمس في كل يوم، ولكن أردنا ذكر مصادر غيرنا لتهدأ بعض النفوس. أكثر من هذا، مثل أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر، هكذا اسمها، نعم، ببالي أنه في صحيح مسلم أن أسماء كانت عندها جبة طيالسة، هكذا طيالسة، إذا كتبتم طيالسة وحددتم نطاق البحث في صحيح مسلم أظن أنه لا يوجد إلا هذه الرواية. كانت هذه الجبة ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله، والجبة ليست الثوب الملامس للبدن، الجبة ثوب، إذا أردنا أن نعبر بتعبيرات اليوم، ثوب خارجي وتحته ثياب داخلية، فإذا هي لا تلامس البدن ملامسة مباشرة. مع ذلك هذه الجبة كانت عند عائشة ثم عند أسماء بنت أبي بكر، ماذا يصنعون بها؟ كانوا إذا مرض فيهم المريض غسلوا هذه الجبة وأخذوا الماء الذي يغسلون به الجبة ويسقونه المريض فيبرأ. هذه من آثار ليس بركة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه بالوساخ، هذه بركة. لاحظوا، حتى نحن نقول هذا لأن الزمان قادنا إلى الحديث عن البدهية، وإلا فمن أشكل المشكلات توضيح الواضحات. يعني بعض الناس يعترضون على تقبيلك لضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون هذا ليس رسول الله، هذا حديد. نعم حديد، ولكنه ملامس للتراب، والتراب ملامس لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن ماذا نصنع؟ أحيانا تحتاج، فيكم مدرس، أحيانا تحتاج إلى شرح 2+2=4، عليك أن تصبر. الجبة ليست الملامس المباشر لبدن رسول الله صلى الله عليه وآله، هي تلامس ثيابا لامست رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، ثم إن الجبة مضى عليها وعلى قربها من بدن رسول الله صلى الله عليه وآله سنوات، ولم يأخذوا الجبة ليأكلوها لكي يستشفوا بها، بل يغسلون الجبة ويأخذون الماء الذي غسلت به الجبة ويستشفون به. طيب، هذا الذي يستشفي به، هم يعترضون عليكم ببعض الآيات القرآنية، وإذا سألك عبادي عني فإني قد، أسماء بنت أبي بكر ما تعرف القرآن؟ ها؟ نعم، جبة طيالسة، نعم، فليبحثوا عن كلمة طيالسة تقودهم. يعني نحن عهد هذا الرواية منذ أكثر من 20 سنة رب. طيب، هذه ما تعرف، هذه أسماء صحابية، إذا كان الصحابة لم يهتدوا إلى ما اهتديتم إليه، نحن حالنا حال الصحابة، يعني عدونا مثل الصحابة. فإذا البركة في بدن هؤلاء الأطهار رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، الأولياء حتى ليس الأئمة فقط، الأولياء أمر منقول بالنقل المتواتر، أمر قطعي صحيح. من يشك في هذا يذهب إلى مدونة كرامات الإمام الرضا عليه السلام، الآن يدون كل شيء، يدون ويوثاق من لسان أصحابه، ليس اليوم فقط يعني، له سنوات عديدة والأمر على هذا. والظاهر أنه حتى في كربلاء والنجف ربما صاروا يدونون أيضا تدوينا مباشرا ومن أصحاب الشام. فهذا أمر ثابت بالتواتر. طيب، في مقابل هذا، الله الذي جعل البركة في أبدانهم، لماذا مكن الأعداء من هذه الأبدان المباركة؟ هذا سؤال عن فعل الله تعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رسول الله صلى الله عليه وآله فيه في بدنه البركة التي تدفع الأذى عمن يدنو منه، ولكن هذا لم يمنع من أن تصيبه الحجارة فتؤذيه، وأن تصيبه مثلا السم أو السم، كلاهما صحيح، فيؤذي بدنه. لماذا؟ لحكمة بالغة، سنة الله. سنة الله على أن هذا، فنأتي إلى تحليلها من الناحية العلمية التي تحدثنا عنها، نحن باعتبار أننا تحدثنا عنها سنوجز الآن. قلنا إن الله سبحانه له في الكون سنن، سنن ظاهرة يعلمها عامة الناس، النار محرقة، هذه سنة ظاهرة، وله سنن ولكنها خفية لا يظهر عليها إلا من ارتضى أو من اقتضت حكمته تعالى أن يظهره عليها ولو للابتلاء، مثل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحدا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن لله حكمة في أن يظهر بعض الناس على السنن والأسباب الغيبية. من الأسباب الغيبية ما في أبدان الأولياء من البركة، هذه سنة من سنن الله، سبب غيبي. الأسباب الغيبية حالها حال الأسباب الظاهرة، كما إن الأسباب الظاهرة لها شروط وموانع، فالأسباب الغيبية أيضا لها شروط وموانع. النار تحرق الورق ولكنها لا تحرق بعض الألبسة، الآن مثلا المطافي يستخدمون ألبسة واقية من الحريق، والنار حارة ولكن يوجد ما يعزل حرارتها. إذن كما إن الأسباب الظاهرة لها شروط وموانع، الأسباب الغيبية أيضا لها شروط وموانع. نحن علمنا بالنتائج فقط لأننا نعرف ظاهرا من الحياة الدنيا، أساسا ظاهرا من، يعني ليس كل ظاهر الحياة وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا، ظاهرا من الحياة الدنيا. هذه نتائج. هنا بدن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع الكثر عن الكثير، وهنا أصابته حجارة فكسرت رباعية مثلا. على يعني بعض المؤرخين يشكك في هذا، وله يعني مستندات في هذا التشكيك، لسنا بل بالمتحمسين لمثل هذا التشكيك. وليست عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت من هذا، يعني إذا إن كان هذا لم يثبت فرسول الله لم يؤذى، هذا ليس بالصحيح أيضا. لا يوجد يعني لم يؤذى أحد من الخلق كما أذي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو لم يكن من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما جرى على ابنته الطاهرة لكافى، ولو لم يكن إلا ما جرى على أمير المؤمنين عليه السلام لكافى، يعني في أن يكون قد أذي صلى الله عليه وآله إيذاء لم يؤذى به أحد من الخلق. فإذا هنا بدنه فيه بركة رفعت الكسر، وهنا بدنه بركته لم تؤثر في دفع الكسر. لماذا؟ نقول لابد أن ها هنا مانعا قد منع. ما هو هذا المانع؟ الجواب، نحن لم نعرف موانع الأسباب الظاهرة حتى نعرف موانع الأسباب الباطنة. إذا قد علمنا بالنتائج وبالسببية علما بيقين باعتبار التواتر، هذا التواتر ليس خاصا بالشيعة، حتى عند السنة البركة أمر متواتر. فالسؤال إذن سؤال عن الموانع التي تمنع من الأسباب الغيبية، وهذه الأسباب أساسا غيبية، فكيف نعرف موانعها؟ فهذا لا يدعو أبدا للتشكيك في أثر البركة. وأما سؤالكم عن
إلهي وأسألك أن تكرمني بفضل ما شئت من فضلك ولا تكرمني بكرامة أحد من أوليائك.
هذا قد ماذا لعلنا أجبنا عنه لكنكم نسيت. قلنا ما ذكر في توجيه هذه العبارة لا نراه توجيها يعتمد، لا يمكن قبوله. أما ما الذي تعطيه هذه العبارة، ما الذي كان ببالي في يومها الآن لا يحضرني، لابد أن أتأمل الآن. ما سأذكره الآن هو وليد التأمل الفعلي. قبل هذا أريد أن أعرج على سؤال سألني إياه بعض الإخوة في الجلسة السابقة، وقال إني لم أجب، وأنا قد تعمدت ترك الإجابة وظننته سيتنبه إلى أني إلى سبب ذلك. على أي حال سأجيبه. هو قال إن المفسرين من الشيعة يأخذون تفسيرهم من تفسيرات المخالفين، وهذا اعتماد على المخالفين في معرفة القرآن الكريم أو في تفسيره أو في أخذ الدين منه. ونحن قد فكتنا عن الجواب عن هذا السؤال في الجلسة السابقة، لأننا أجبنا عنه في جلسة سابقة يعني في السنة الماضية، لأنه قد طرح علينا مثل هذا السؤال وأجبنا، لأن العلوم متنوعة وبعض العلوم غير مرتبطة بالدين، ومنها علم الرياضيات، هذا لا يخص دينا. تأخذ علم الرياضيات من الشيعي ومن السني، من المسلم ومن الملحد ومن اليهودي ومن النصراني، الرياضيات ليس علما خاصا بدين. ومنها هذا مثال فقط من أجل التوضيح، يعني نأتي بأقصى اليسار ليتضح. ومنها علم اللغة، فإن علم اللغة يؤخذ من عباد الأوثان. ارجع إلى كتب الشيعة والسنة تجدهم يستشهدون على تفسيرهم لمعنى كلمة من الكلمات بنص من أشعار أهل الجاهلية. فهل هذا من أخذ الدين من الوثنيين؟ لا، ليس هذا من أخذ الدين من الوثنيين، بل هو أخذ للغة من الوثنيين فيما لا يتهمون فيه. وكما إن هذا ينطبق على علم اللغة في مفردات الكلمات، فإنه ينطبق أيضا على علم اللغة في تركيب الجمل وفي مداليل الجمل أيضا. ونحن قد استشهدنا في مواضع كثيرة بما قاله العلماء، يعني المخالفون في تفسيرات نصوص قرآنية أو نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا في دلالة قول رسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة إنها سيدة نساء أهل الجنة، على تفضيل فاطمة الزهراء عليه السلام على جميع نساء أهل الجنة، استشهدنا بما قاله ابن تيمية. قلنا ابن تيمية يقول بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع ولد آدم. نعم، هذا عندهم مشكلة فيها، يعني بعض السلفيين يقول، أنا سمعت يعني، وإذا قلتم فاعدلوا. فكما إن العدل مطلوب في الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالعدل مطلوب في القول أيضا، وإذا قلتم فاعدلوا. فنحن سمعنا بعضهم يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أفضل الخلق، ونعم بعضهم قال لا، لا نثبت هذا، وإنما نقول هو سيد ولد آدم، هذا هو المروي. وأما أنه سيد الخلق فهذا لا ندري عنه. طيب، على أي حال هذا لهم شأنهم، عندنا هذا من اليقينيات. بماذا استدل ابن تيمية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل البشر؟ بما جاء عنه في الصحيح أنا سيد ولد آدم، فهم من سيد التفضيل. قلنا نحن نقرك على هذا، فهمك هنا صحيح، وبنفس هذا الفهم يجب أن تفهم قوله صلى الله عليه وآله الثابت عندكم في الصحيحين في فاطمة إنها سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، أي نص تأخذه. فإذا هذا التفسير تفسير ليس من المخالفين فقط، بل من يعني الأكثر من هذا، هم أنفسهم يعرفون من هو ابن تيمية تجاه الشيعة، يعني ما موقفه تجاه الشيعة. ومع ذلك لا نرى في هذا ضيرا أن نأخذ منه هذا الفهم وأن نحجه به أيضا. لا أقول هذا على سبيل الإلزام فقط، بل أقول فهمه صحيح. كلمة سيد ولد آدم تدل على أنه أفضل ولد آدم، وبهذا الفهم يجب أن نفهم سيدة نساء أهل الجنة يعني أفضل نساء أهل الجنة، وهذا الفهم كما إنه صحيح في نفسه فهو ملزم أيضا. فهذا نذكره من الوجهين ليس من وجه واحد. وهكذا الحال في نصوص غير هذا النص أيضا، اعتمدنا على ما قاله المخالفون في هذه في تفسير هذه النصوص أو في تفسير نص يشابهها، وهذا من الجهود التي ينبغي أن يقوم بها الباحثون. ربما بعض الباحثين يكتفي برواية ضعيفة يرى فيها بعض الدلالة على بعض الفضل لأهل الفضل فيعد نفسه قد كشف يعني فتح فتحا علميا عظيما، ويقصر النظر على هذا النص ويدين الله به ويجعله يعني عليه الولاء والبراء. ومع أننا لا نعيد أن يدرس النص دراسة دقيقة وإن لم يكن نصا مرويا بالنقل المتواتر أو حتى بالنقل الصحيح، ولكن نعيب أن يجعل هذا عليه الولاء والبراء، وأنه هو العقيدة التي يهان من لم يقل بها، ويجعل أو يتولى من أثبتها وإن قال ما قال. هذا هو الذي يعاب على هذا الأمر. أقول أولى من هذا العمل على النصوص الثابتة ودراسة هذه النصوص الثابتة على ضوء القواعد التي أقرها علماء المسلمين عامة في نظير هذه النصوص، لأن هذه النصوص لها نظائر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة التي يقرها المخالف. دعك من هذا اللفظ بخصوصه، يوجد له نظير. علماء المسلمين في كتب التفسير فسروا آية قرآنية تشبه هذه الرواية. ماذا قال علماء المسلمين في تفسير هذه تلك الآية المشابهة لهذه الرواية ولو في فقرة من فقراتها؟ تجرى تلك القواعد التي أقرها هؤلاء على هذا النص، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوحيين لا ينطق عن الهوى، هو معصوم، كلامه حجة باتفاق الفريقين، فتدرس كما يدرس النص القرآني وتطبق القواعد التي التزمها العلماء في تفسير النص القرآني من قواعد النحو والصرف وقواعد البلاغة والبيان على هذا النص المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتستخرج ما فيه من الدلالات، وفي هذا استخراج لكنوز عظيمة في النصوص المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل هذا عمل تحتاجه المكتبة الإسلامية وهو غير موجود ويجب أن يملأ. إذن ما تجده في كتب الشيعة من موافقة لكتب غيرهم في تفسير آية أو رواية فهو على وفق القاعدة، ليس تقليدا لهم بل أخذا لما تقتضيه القاعدة العلمية. ربما ذكر مقتضى القاعدة العلمية سني فيوافق على ما قاله. وربما ذكر مقتضى القاعدة رجل نصراني جورج زيدان في كتاب مثلا اللغة كائن حي، عنده كتاب جيد، هذا ليس بمسلم، ولكن عنده آراء جيدة في اللغة يوافق عليها، لأن هذا أخذ بما تقتضيه القاعدة وليس تقليدا لقائل في مقاله. فما تراه من موافقات فهو من هذا الباب، لأن علم اللغة علم عام غير خاص بالشرع، سواء وجد هذا النص اللغوي ضمن بيان شرعيا أو وجد ضمن بيت من الشعر أو ضمن نص نثريا أو غير ذلك. القواعد التي تجري على اللغة العربية تجري على الجميع على حد سواء. فإذا أخذنا من أحد مخالف لنا في المذهب أو في الدين ما تقتضيه القاعدة اللغوية، فليس هذا من أخذ الدين من ذاك، بل من أخذ اللغة منه. كما إننا نأخذ القاعدة الرياضية في الرياضيات أو الفيزيائية في الفيزياء من غير من يوافقنا في المذهب أو من غير من يوافقنا في الدين أو من غير ما يوافقنا في أصل التدين، يعني في أصل الديانة.
كيف يكون الأخذ أخذ الدين؟ يعني متى يطلق أنه أخذ الدين؟
نعم، يطلق أنه أخذ الدين إذا أخذت الرواية عن غير من يدين بدينك ووثقت به على ما هو عليه من المخالفة لك، مع احتمال أنه يعول على ثقتك به فيزور النصوص الدينية. هنا يكون من الثقة بالناقل في موضع لا ينبغي الثقة بالناقل فيه، وأما إذا كان اعتمادا على قاعدة بينها المخالف وليس أسسها المخالف. المخالف دوره هنا دور الموضح والمفسر. قواعد النحو قواعد يشترك فيها أهل المذاهب المختلفة، بل أهل الأديان المختلفة، ولعل في يعني بعض كتب النحو قد كتبها ملاحدة يعيشون في المجتمع الإسلامي نحن لا ندري، وربما كتبها منافقون. ليس الأمر فقط مقتصر على الشيعة والسنة، على أن الثقافة الأدبية كانت ثقافة مختلقة، كان الشيعي يدرس عند السني وكان السني يدرس عند الشيعي. المجتمع الإسلامي لم يكن فيه فرز في هذه العلوم، حتى في علوم الدين الشيخ المفيد عالم دين، ولكن كثيرا من أهل السنة كانوا يحضرون درسه للتعلم منه، وهكذا الشريف المرتضى. وبعض السنة أيضا كان بعض الشيعة يحضر دروسهم، لم يكن هذا الفصل موجودا في ذلك الزمان، وليس هذا تعويلا عليهم، لأنه ينظر فيما قالوه ويدرس ما قالوه، يعني كل فريق ينظر فيما قاله المتكلم من الفريق الآخر وينقده أي يدرسه بالتعبير الحديث، يدرسه ويتخذ موقفا منه، إما أن يوافقه وإما أن يخالفه. وإن كان يعني في العادة لا يحتمل الموافقة، في العادة يوجد موقف سلبي تجاه المتكلم من المذهب الآخر، لا أقول هذا خاص بالشيعة، حتى السنة يعني السني الذي يحضر درس الشيخ المفيد إذا تكلم الشيخ المفيد عن الإمامة وأقام الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، هل سيقبل منه السني حتى وإن كان ضعيفا لا يقدر على جوابه؟ هو سوف يرفض هذا الدليل ويرفض النتيجة التي وصل إليها الشيخ المفيد رحمه الله. على أي حال هذا ليس من أخذ الدين، الأخذ الاستدلالات ليس أخذا للدين، وأخذ القواعد العامة التي لا تخص علوم الدين هذا ليس من أخذ الدين من المخالف. أخذ الدين من المخالف أن تقلد المخالف في النتيجة التي يتوصل إليها، هذا من أخذ الدين حدسا، يعني النتيجة التي يصل إليها المخالف بالحدس تأخذها منه، فهذا من أخذ الدين منه. ولا يوجد من يقلد المخالفين عندنا، وانظر إلى كتب علمائنا تجدهم يشترطون في مرجع التقليد أن يكون إماميا. فالأخذ أخذ الدين الحدسي غير موجود، والأخذ الحسي بالرواية عنه إذا كان متهما فلا يؤخذ منه الدين، وأما إذا كان يوثق بنقله فالأخذ ليس منه بل هو واسطة، والدين مأخوذ ممن يروي عنه. وقد جاء هذا حتى بزمن المعصومين عليهم السلام، كانت توجد فرقة، توجد عشيرة أو أسرة بني فضان، هذه الأسرة ليست شيعية اثني عشرية، ولكن هذه الأسرة كانوا يمتازون بالصدق في النقل، وكانوا يلازمون الأئمة الطاهرين عليهم السلام، يتعلمون من الأئمة، وإذا حدثوا عن الإمام صدقوا لا يكذبون. فورد عن المعصومين عليهم السلام خذوا ما رووا، يعني ما رواه بنو فضال، وذروا ما رأوا، آراؤهم اتركوها ولكن روايتهم خذوها. إذا كان الراوي متهما، إذا كان الراوي المخالف متهما في نقله فإنه لا يؤخذ الدين منه لأنه مخالف متهم في نقله. أما إذا كان صدوقا حتى من السنة، يوجد عندنا رواة سنة ولكنهم إذا حدثوا صدقوا فيعتمد عليهم، بل بعض الرواة مثل أحمد بن هلال اتهم بالنصب، ولكن هذا بعض العلماء يعني قابل تهمة النصب وأخذ عنه الرواية، نحن لا نقبل هذا. إن ثبتت تهمة النصب عليه فلا يؤخذ منه، فلا تؤخذ منه رواية ولا كرامة، فإن الناصب منافق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا يصدقون في نقلهم. ويكفيك أن علامة النفاق ثلاث، والمنافق لا يكون صادقا إذا حدث، لا تجد منافقا صدوقا، هذه قاعدة. لكن بعض العلماء أقر يعني صدق نصبه وقبل روايته، مثل هذا مردود، يعني مثل هذا الرأي مردود، ولكنه أمر نادر الوجود. نحن لا نتحدث عن مثل أحمد بن هلال، يوجد رواة كثيرون سنة غير متهمين بالنصب، ليس عليهم علامات النصب، وهم إذا حدثوا بمقتضى شهادة من عاشرهم يصدقون، فتأخذ بروايتهم كما يعني تأخذ برواية غيرهم من الثقات، فالتعويل على الثقة إذا. والحمد لله أولا وآخر.
اللهم